الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أهل السياسة في إجازة مبكرة، والمواطن يحترق بلهيب الدولار الأسود، جعجع لن نفقد الأمل رغم كثرة الهيروديسيين والفريسيين، نعم قاسم للنواب اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح فرصة، محاولات مكشوفة لتبرئة حزب الله من حادث العقيب عاقبية وتلبيس التهمة للنازحين، أبو الغيط ضرورة النأي بلبنان عن أي تجاذبات إقليمية، قصف إسرائيلي على مواقع حزب الله قرب مطار دمشق والحصيلة الأولية قتيلا. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. وسط غياب شبه تام لأي حركة سياسية إنقاذية فاعلة بفعل إجازة العيد المبكرة التي أخذها معظم أهل السياسة والممتدة حتى مطلع السنة الجديدة، والانصراف للتحضير لسفراتهم الخارجية أو لكيفية تمضية الأيام الأخيرة من العام الحالي في منازلهم وفي المنتجعات من دون أي التفات للمواطن المحروق بلهيب ارتفاع سعر الدولار، فأن الاعتداء على القوات الدولية في العاقبية سيمر لبنانيا وكما جرت العادة في جرائم عديدة من دون أي عقاب، رغم الوعد الرسمي الفارغ حتما بجلب المشبوهين والمتهمين الأشباح بين هلالين إلى العدالة في مقابل إصرار السلطات الإيرلندية على كشف الجهة المعتدية وفق تحقيقات سرية تجريها في لبنان وفي دبلن على حد سواء. والجديد في الملف محاولات دؤوبة لتبرئة ذمة حزب الله وإلصاق التهمة بالنازحين، على أن نتناول الملف بالتفصيل في سياق النشرة وتحديدا بعد التوقف عند نور الأمل الساطع من معرب.
فقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أننا نعيش اليوم مواجهة كبيرة، مشددا على أن مسيرتنا مستمرة من دون انقطاع وبتجدد دائم وصولا إلى قيامة لبنان. جعجع كان يتحدث بعد الريسيتال الميلادي الذي أقامه الحزب في معراب بحضور النائب ستريدة جعجع والنواب تكتل الجمهورية القوية وشخصيات وفعاليات.
مش صدفة أنه نحتفل، لبل نصر أنه نحتفل بعيد الميلاد، كل عيد بيمرق علينا، هذا لأنه بدنا نقول للي عم بيحاولوا يخدعونا أنه قبلهم في كتار حاولوا، إمبراطوريات وقوة كبيرة وقوة صغيرة بس ما حدا قدر، وهيك هالمرة كمان هني ما رح يقدروا. نحن أبناء الرجاء وكلنا كلبنانيين عم نواجه الظلم، خلاصنا سوا ورغيفنا واحد. مش صدفة أنه نلتقي كل سنة بهالمناسبة المباركة حتى نقول لكل الخايفين ما تخافوا، نحن سوا حتى انقضاء الدهر، تنقول لقليلي الإيمان نحن هون باقيين ومتجذرين، خليكن معنا لأنه بنهاية المطاف قد ما طال الوقت ما رح يصح إلا الصحيح. نحن اليوم بمواجهة كبيرة، مواجهة بين لبنان اللي منعرفه اللي بدنا إياه وبين لبنان يلي لا منعرفه ولا بدنا إياه، مواجهة مرة بدها نفس طويل وبدها إيمان، ونحن عنا اثنين، قوتنا هي بإيماننا بحقنا بالعيش مثل ما نحن منلاقيه مناسب، مش مثل ما غيرنا بلاقيه مناسب لألنا. لبنان اليوم بيشبه بيت لحم بزمن الميلاد، مزود صغير وطفل صغير، فقير بردان مشرد ملاحق من هيرودوس، الفرق الوحيد أنه نحن شعب بكامله، فقير بردان مشرد وملاحق من أشباه هيرودوس. مع هيدا وكله هالطفل ما استسلم ونحن ما رح نستسلم. صحيح الطفل خاف وصلى بس واجه الموت وانتصر بالنهاية، وهيك نحن رح نعمل. نحن اليوم ما رح نفقد الأمل رغم كثرة الهيرودوسيين والفريسيين، متمسكين بالرجاء حتى انكفاء المشاريع السود نهاية الشر، ثابتين لأنه هيدا وطننا وما رح نخلي حدا ياخده منا، لا إرهاب ولا ترهيب بيمنعنا نعيش الفرح، ولا انفجار هايل هز بيروت زرع الموت والدمار، هذا كله ما خلينا نتخلى عن بيروت أيقونة الحق وعن لبنان معقل الكرامة والحريات، ولا التنكير بالعدالة رح يمنعنا من الرهان على الحقيقة وعلى العدالة.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن لا أحد من النواب في موقع مساءلة زملائه النواب، فكل نائب وكل كتلة نيابية يتحملان مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية، وبسبب عدم وجود غالبية متفقة ترجح الانتخاب تحتاج الكتل إلى الاتفاق كما قال. أضاف: اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح صفحة، ولكن مع الاختلاف وتقاذف المسؤولية فالفرصة معدومة. الحريص يحاول.
في ملف الاعتداء على اليونيفيل في العقبية، لفت مصدر متابع إلى استمرار عملية التخبط فيما الرهان على عامل الوقت لإفراغ التحقيق من محتواه، متحدثا عبر صحيفة نداء الوطن عن سيناريو يتم التسويق له في شأن جريمة الاعتداء، ومشيرا إلى أنه لا مراكز لحزب الله ولا لحركة أمل في المنطقة.
وإذ لمح إلى احتمال دخول طرف ثالث على الخط، كشف المصدر أن المجتمعين حيث وقع الحادث هم من النازحين السوريين، مؤكدا وجود أكثر من مخيم عشوائي في المنطقة حيث سبق ووقعت إشكالات بين النازحين ومع المحيط، ومرجحا أن من أطلق النار هو أحد النازحين السوريين أو أكثر من شخص.
في المقابل رد مصدر واسع الاطلاع على السيناريو المذكور وقال: مرة جديدة كاد المريب أن يقول خذوني، إذ أن رواية عدم وجود مراكز لحزب الله في منطقة هي رواية ساقطة، لكون المنطقة هي من مناطق نفوذ الحزب الذي يتمدد أمنيا على طول الساحل من الناقورة إلى ما بعد البترون وربما أكثر.
أما إلصاق التهمة بالنازحين السوريين على قاعدة أن جسمهم لبيس فهي مردودة أيضا لكون النازحين السوريين في المنطقة وعلى امتداد الجنوب هم من الموالين للنظام السوري، ولا يجرؤ أي منهم على إقامة مخيم من دون علم وتنسيق وموافقة من قوى الأمر الواقع، وعلى رأسها حزب الله الذي يملك بيانات تفصيلية عن كل نازح موجود في أي مدينة أو بلدة أو قرية في الجنوب.
المصدر نفسه أوضح أن كل ما يسعى إليه الحزب هو عدم تسليم مطلقي النار، وهو يعرفهم جيدا، لأن ذلك سيزيد حراجة موقفه عندما تتبين هويتهم السياسية، ناهيك عن أن التحقيق الدولي المتمثل باليونيفيل والفريق الإيرلندي ومن خلال شهادات الناجين في الدورية المستهدفة كون صورة شبه نهائية لما حصل، والاتجاه هو للإعلان أن الاعتداء متعمد، والمعطيات الأولية تشير إلى اعتراض الدورية في محطتين على الأقل قبل محاولة الإجهاز على أفرادها.
وأشار المصدر إلى أن الموقف الدولي ضاغط جدا على السلطة السياسية وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية لمنع تعطيل أو تشويه التحقيق، وأن أي تقاعس في هذا المجال سيقابل بموقف دولي صارم ساحته مجلس الأمن الدولي الذي يتعامل مع الاعتداء على أنه جريمة بحق الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها.
لذلك تبع المصدر من الأفضل الإسراع في التحقيق وجلب المتهمين إلى القضاء المختص حتى لا تتحول القضية إلى التحقيق الدولي، وحينها بدل أن نكون في الإطار اللبناني نصبح في الإطار الدولي، حيث الحكم يصدر استنادا إلى ما هو بين يدي القضاء الدولي من معطيات وقرائن وشهادات للناجين.
بدوره يجري حزب الله تحقيقات مع العناصر الحزبية التابعة له والتي كانت تتواجد ساعة وقوع الحادث.
وبحسب مقربين من الوفد الإيرلندي الذي يحقق في القضية، فإن إيرلندا لا تثق بتحقيقات الحزب الأصفر، وثمة ظن لدى هؤلاء أن عناصر حزبية فتحت النار، وبالتالي فإن السلطات في دبلن ستسعى إلى تشريح جثة الجندي قبل دفنه لتحديد طبيعة الرصاص الذي أدى إلى مقتله.
وفي مقلب حارة حريك قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إن بعض الذين يدعون السيادة يطالعون بإدانات وشجب بموضوع مقتل الجندي الإيرلندي العامل ضمن نطاق اليونيفيل، وبالتالي فعلى هؤلاء أن يعلموا أن التحقيق بهذه الحادثة لم ينتهي بعد، كما أن هناك مواطنا لبنانيا دهسته سيارة اليونيفيل ونقل إلى المستشفى.
وسأل هل هناك من سأل عنه أم أن المواطن اللبناني ليس له قيمة عند هؤلاء، علما أن عملية الدهس حصلت قبل حادثة مقتل الجندي الإيرلندي، مشيرا إلى أن البعض في لبنان وعند وقوع أي حادثة سواء كانت صغيرة أم كبيرة تكون التهم لديه جاهزة، لأنها تشكل بالنسبة إليهم مصدرا للارتزاق بحسب تعبيره.
الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي أكد أن التحقيق جار في حادث العاقبية وحال الجنود الجرحى مستقرة، وأن الوضع هادئ وجنودنا ينفذون أنشطتهم المعتادة بما يتماشى مع الوضع الحالي في منطقة العمليات.
يعقد بعد ظهر اليوم في مدينة العقبة الأردنية مؤتمر بغداد بنسخته الثانية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات برئاسة العاهل الأردني ومشاركة الرئيس الفرنسي. مصادر الرئاسة الفرنسية أكدت أن باريس ترى أنه في ظل الانهيار القائم والشغور الرئاسي هناك ضرورة ملحة في التشاور مع المسؤولين في المنطقة حول التطورات، وأنه لا يمكن ترك الأوضاع على حالها في لبنان في ظل الشغور الرئاسي.
لكن المصادر رأت أيضا أن الحل لابد أن يأتي من الداخل، وعلى اللبنانيين أن يطرحوا اسم رئيس ومرشح والاتفاق عليه، لأن هذا الأمر يعود أساسا إليهم، مشيرة إلى أنها لمست أيضا الموقف نفسه من واشنطن والرياض وعواصم أخرى مهتمة بالملف اللبناني، لأن العكس سيعني التدخل في الشؤون الداخلية.
إلى ذلك شددت السفيرة الفرنسية في بيروت أنغريو على ضرورة أن تتمكن كل المؤسسات السياسية أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب من العمل بشكل كامل، ويتفق النواب على رئيس للجمهورية للعمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في استقرار المنطقة وازدهارها كما في السابق.
وسط هذه الأجواء أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند الضرورة والحاجة وفق الصلاحيات الدستورية المناطة به، ورأى لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة في الوقت الراهن، معلنا رفضه صيغة المراسيم الجوالة التي يقترحها البعض ومعتبرا ألا سند دستوريا لها.
من جهته كشف وزير التربية عباس الحلبي أن ميقاتي قد يدعو إلى اجتماع الحكومة قبل رأس السنة ربطا بملفات عدة، ولا سيما ترقية الضباط المنوطة بمهلة قانونية، وبالتالي فأن الحكومة ملزمة بالاجتماع.
مجبور مجلس الوزراء يجتمع، ودوت الرئيس كان مستعدا للأخذ والعطاء ليسيسر الأمور وما حدا يزعل، ويمكن يقرر دعوة مجلس الوزراء، لأنه نحن مش مقتنعين إطلاقا أن الحكومة يجب ألا تجتمع. مثلا مطروحة قضايا ترقية الضباط، شو بصير إذا ما عملت مجلس وزراء قبل آخر السنة؟ يبدو أنه في مهلة قانونية بهالموضوع.
إلى ساحة النجمي، حيث نقل عن رئيس مجلس نواب نبيه بري أنه منزعج جدا من رفض دعوته إلى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى ومعه قوى سياسية أخرى ألا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي إلى التوافق، وهو بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية، لكنه لا بد من أن يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس إلى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي.
وعلى خط القاهرة، فقد أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مواصلة الجامعة القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته من أجل تجاوز التحديات الراهنة.
وشدد في خلال استقباله وزير الداخلية بسام مولوي على ضرورة أن يعمل اللبنانيون على توحيد كلمتهم وإعلاء المصلحة الوطنية والنائب لبنان عن أي تجاذبات إقليمية تقوض دوره في محيطه العربي، والإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصا وأن الوضع الحالي لا يتحمل شغورا رئاسيا ممتدا، ومضيفا أن البلد في حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي وفتح الطريق أمام المساعدات الدولية.
من جهته قدم المولوي شرحا وافيا لأبو الغيط عن الوضع في لبنان وما تواجهه البلاد من تحديات تحتاج فيها إلى كل الدعم والمساعدة من جانب الأشقاء العرب، مؤكدا أن المنظومة العربية تظل صمام الأمان للحفاظ على استقرار لبنان.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا بين 44400 ليرة للشراء و44500 ليرة للبيع.
إلى ملف الكهرباء، فقد تقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بطلب فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لاستخدام شحنتين من الغاز أويل لصالحها من أصل 300 مليون دولار، على أن تسدد الدفعات بالليرة على سعر الصيرفة 20%.
وفي إطار متصل، أعلنت المؤسسة عن تزايد عمليات السرقة والتعدي على منشآتها في الآونة الأخيرة، وتركزت على محافظة عكار والشمال والهرمل، الأمر الذي يهدد بمخاطر كبيرة على السلامة العامة إلى عجزها، وبالتالي عن إعادة التأهيل التي تحتاج إلى وقت غير قصير واعتمادات مالية كبيرة.
إداريا، تفتح هيئة إدارة السير والأليات والمركبات مصلحة تأجيل السيارات والأليات أبوابها اليوم وغدا لاستقبال وإنجاز معاملات المواطنين في كل المناطق اعتبارا من 10 صباحا.
صحيا سجل لبنان أمس 74 إصابة جديدة بكورونا من دون تسجيل أي حالة وفاة، وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بالكوليرا، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وبقي العدد التراكمي للوفيات مستقرا على 23.
في المتفرقات، أعلنت بلدية رومية عن سرقة أسلاك كهربائية في البلدة، مشيرة في بيان إلى أنه عندما كانت شرطة البلدية تقوم بواجبها اشتبهت بسيارة من نوع جيب شيروكي أسود اللون بداخله 3 أشخاص من الجنسية السورية وبحوزتهم أدوات حادة، فاتصلت وأبلغت فصيلة درك برمانة بالعمر، فكان الرد بتركهم، لكن عند تفتيشهم وجدت شرطة البلدية أسلاكا كهربائية مفككة، فاتصلت مجددا بفصيلة الدرك وتم تسليم أحدهم، وطلبت البلدية من جميع المواطنين أن تكون بحوزتهم أوراقهم الثبوتية عند مرورهم في بلدة رومية، والتعاون مع شرطة البلدية حفاظا على أمنهم وسلامتهم وعلى أمن وسلامة أهالي البلدة.
رياضيا، منح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمنتخب الأرجنتين بعد تتويجه بلقب مونديال قطر 2022، وكتب رئيسه على تويتر: توجهت فورا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بأبطال العالم في ستاد لوسي لتسليمه المكافأة، وظهر ميسي يمسك بها إلى جانب رئيس الاتحاد الأرجنتيني أيضا.
وفي الأرجنتين، لقي مشجع مصرعه بطريقة مأساوية في أثناء احتفاله بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، ووثق مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأخيرة في حياة المشجع الذي كان على ظهر سيارة يحتفل بطريقة جنونية مع عدد من أصدقائه، ويبدو أنه فقد توازنه ليسقط برفقة أحد الذين كانوا معه وارتطم رأسه بأرضية الشارع بطريقة قاسية ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور. واللافت في الأمر أن السيارة التي كانت تقل هذا المشجع واصلت سيرها من دون أي مبالاة لسقوطه.
في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، أفاد المرصد السوري بمقتل شخصين يرجح أنهما يعملان مع حزب الله نتيجة ضربات إسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي ومحيط العاصمة السورية، موضحا أن الغارات استهدفت فجر اليوم مستودع أسلحة ومواد لوجستية للحزب ضمن مزرعة تقع بين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود العديد من القتلى في الموقع المذكور. وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت بأربع ضربات على الأقل مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق ومزارع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.
مراسل قناة العربية الحدث ذكر أن الغارات تركزت على منطقة السيدة زينب، حيث تنشط فصائل موالية لطهران وحزب الله، وكشفت مصادر المحطة أن الغارات أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق، وأن الغارات طالت بطارية دفاع جوي إيرانية نصبت أخيرا في محيط المطار، كما طالت أيضا موقعين للنظام السوري.
وكالة أنباء النظام سانا ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجرا لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق، وأدت إلى إصابة عسكريين وبعض الخسائر المادية.
ومن سوريا إلى العراق، حيث أفادت مصادر أمنية وطبية عن قيام مسلحين بقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم في محافظة ديالى الواقع في شمال شرق بغداد.
في هذا الوقت، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن إيران تشكل أولا تهديدا للعالم والإقليم، ومن ثم لإسرائيل، وعلى المجتمع الدولي التعامل معها عسكريا واستخباراتيا كما يتعامل الناتو في أوكرانيا قبل حصولها على السلاح النووي. وفي هذا الشأن قال إن على المجتمع الدولي الجمع بين القوة واستعراض القوة بالتعامل مع طهران.
في الحرب الأوكرانية، حذر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بيلاروسيا من مغبة تقديم الدعم لروسيا، مضيفا أننا سنراقب عن كثب ما إذا كانت بيلاروسيا تقدم دعما إضافيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإذا حدث ذلك فسنرد بشكل مناسب عبر إجراءات إضافية لمحاسبة نظام لوكاتشينكو.
ومن موسكو، أمر بوتين بتشديد إجراءات تأمين الحدود، داعيا في الوقت نفسه أجهزة الاستخبارات الروسية إلى تعزيز جهودها للكشف عن من وصفهم بالخونة والجواسيس، ومتعهدا بالدفاع عن الأراضي التي ضمتها بلاده من أوكرانيا في أيلول الماضي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وبمصلحة الأرصاد الجوية معنا عبد الحاج. صباح الخير عبدو.
صباحو.
يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
تفضل.
نعم، الحالة العامة الطقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى فجر يوم الأربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يقترب تدريجيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا. الطقس المتوقع في لبنان ليوم الثلاثاء قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وارتفاع بنسبة الرطوبة، حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر يتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم جزئيا. الطقس اليوم الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1600 متر، وتخف حدة الأمطار خلال ليل الأربعاء الخميس. الطقس ليوم الخميس غائم جزئيا دون تعدين يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا. الجمعة قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء على الساحل من 10 إلى 22، على الجبال من 5 إلى 14، في الداخل من 3 إلى 17، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، الانقشاع جيد إجمالا، الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة مئوية، الضغط الجوي 1016 هكتوباسكال أي ما يعادل 762 مليمتر زئبق. هذا كل شيء.
عبدو، الناس بهم طقس العيد، حتى الساعة التليفونات مبين أنه في شتة ليلة الجمعة والسبت والأحد، هيك مبدئيا.
نعم،
يلا عخير. من عيدك سلف، شكرا لك عبدو.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. أهل السياسة في إجازة مبكرة والمواطن يحترق بلهيب الدولار الأسود. جعجع لن نفقد الأمل رغم كثرة الهيروديسيين والفريسيين. نعيم قاسم للنواب اجلسوا واختلفوا فقد تنفتح فرصة. محاولات مكشوفة لتبرئة حزب الله من حادث العقبية وتلبيس التهمة للنازحين. أبو الغيط لضرورة نائب لبنان عن أي تجاذبات إقليمية. قصف إسرائيلي على مواقع لحزب الله قرب مطار دمشق والحصيلة الأولية قتيلان. نشرتنا انتهت، أخرجها فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم.